بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: أبواب الهدايا والضحايا. باب في إشعار البدن وتقليد الهدي كله. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا ناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم عنها وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج. قال: رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. قال: وعن المسور بن مخرمة ومروان قال: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة في بضع 10 مئة من أصحابه، حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة. قال: رواه أحمد والبخاري وأبو داود. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فتلت قلائد بدني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم أشعرها وقلدها، ثم بعث بها إلى البيت، فما حرم عليه شيء كان له حلا. متفق عليه. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهدى مرة إلى البيت غنما فقلدها. قال: رواه الجماعة. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على أحكام الحج والعمرة وما يتعلق بها، انتقل إلى الكلام على مسألة الهدي والأضاحي أو الأضحية. والمناسبة ظاهرة، لأن الهدي من الأعمال المرتبطة بالحج، وأما الأضاحي فهي وإن كانت عبادة مستقلة لكنها لما صادف زمنها زمن الحج ويؤديها الحلال في غير الحج. ولما كان حكم الأضحية وحكم الهدي واحدا، جمع المصنف رحمه الله بينهما في باب واحد. والهدايا جمع هدي، والهدي هو ما يهدى إلى بيت الله، ما يهديه المحرم إلى بيت الله. والهدي قسمان، قسم منه واجب يلتزم به الحاج، وذلك في حال التمتع والقران، لأن الله جل وعلا يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فلما ألزم الله سبحانه وتعالى المتمتع بأداء الهدي وذبح الهدي صار الهدي في حقه واجبا. والقارن ملحق بالمتمتع على رأي من يغاير بين القارن والمتمتع، ومن سمى القارن متمتعا فالحكم عندئذ ظاهر، ويعد الحكم نصا لا قياسا. أما من فرق بين المتمتع والقارن فألحق القارن بالمتمتع لاتحاد العلة ولوحدة العلة الموجبة لذبح الهدي عند كل من المتمتع والقارن. وأهل العلم يقولون إن دم الهدي الذي يذبحه المتمتع إنما هو دم شكران، ودم شكر يقدمه الحاج متمتعا كان أو قارنا بين يدي الله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى يسر له فأتى بنسكين في وقت واحد وفي سفر واحد، نسك الحج ونسك العمرة، لذلك استوجب هذا الأمر شكر الله تعالى، ويتضح هذا الشكر من خلال ذبح الهدي. وذهب بعض أهل العلم إلى أن دم الهدي للمتمتع والقارن إنما هو دم جبران، يعني دم يجبر به الحاج نقصا وقع له في سفره، ذلك أن الأصل أن الحاج يحرم من الميقات، وأن المعتمر يحرم من الميقات، فلما يسر الله تعالى للمتمتع وللقارن أن يكتفي بإحرام واحد في حق القارن، أو أن المتمتع يسقط عنه الخروج إلى الميقات لإحرام الحج كان في هذا نقصا، لذلك أمره الله سبحانه وتعالى أن يجبر ذلك النقص بهدي يذبحه، فعلى ذلك يكون دم الهدي دم جبران. وأما على رأي من قال بأن الهدي إنما هو لأداء النسكين معا فيكون دم شكر، هذا ما يتعلق بالهدي. وأما الهدي هدي التطوع أو الهدي المتطوع به فهو ما يذبحه الحاج وما يقدمه المعتمر بين يدي ربه جل وعلا، سواء كان في الحج أو في العمرة، أو ما يبعث به الحلال إلى بيت الله جل وعلا من بهيمة الأنعام تذبح تقربا إلى الله جل وعلا، فإن هذا يسمى بالهدي وكل مشروع. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج حاجا في عام حجة الوداع ساق معه من الهدي 100 بدنة نحرها في المنحر يوم العيد. والواجب على القارن إنما هو شاة، فلما نحر النبي عليه الصلاة والسلام 100 بدنة علمنا أن الباقي إنما هو هدي تطوع. وهكذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، وذلك في السنة 9 من الهجرة يوم أن بعث أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أميرا للحاج، أرسل معه هديا ساقه معه أبو بكر إلى مكة ذبحه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسيمر بنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها التي بينت فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهدى إلى البيت غنما، وأهدى إلى البيت هدايا أرسلها مع أبي بكر الصديق، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى ولم يحج ولم يعتمر. وقد عرفنا فيما مر بنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى رؤياه التي رآها أنه يطوف بالبيت وأنه من أصحابه من حلق شعر رأسه ومن أصحابه من قصر شعر رأسه، رأى تلك الرؤيا في المنام، وكان ذلك في السنة 6 من الهجرة، أمر أصحابه بالعمرة. وكان صلى الله عليه وسلم قد ساق معه الهدي، وساق أصحابه معهم الهدي. وسوق الهدي في العمرة إنما هو من باب التطوع، لأن العمرة لا تستوجب الهدي. كل ذلك يدلنا على أن الهدي يكون منه واجب ويكون منه تطوع. وأما الضحايا فهي جمع أضحية، والأضحية ما يذبحه الإنسان تقربا إلى الله تعالى في يوم عيد الأضحى واليومين أو 3 أيام بعد يوم عيد الأضحى. هذه الهدايا تذبح، شرعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأمر أصحابه بأن يذبحوا، وكان صلى الله عليه وسلم قد ذبح كبشين أملحين أقرنين، أحدهما عنه وعن آل بيته صلى الله عليه وآله وسلم، والثاني عنه وعن أمته ممن لم يضحي. وأمر الناس أن يضحوا، وحثهم على الأضحية، وبين لهم أن الأضاحي تقع دماؤها تقع عند الله بمكان قبل أن يقع الدم على الأرض، وبين أن هذه الأضاحي يثاب عليها ذابحها بأوفر ما تكون عليه، بل إن الله سبحانه وتعالى يجزيه عن كل عضو فيها وعن شعرها وصوفها ووبرها بما يناسب ذلك. وأهل العلم على أن الأضحية سنة مؤكدة، ومنهم من أوجبها وقال بوجوبها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها. وعلى كل، فهذا الباب عقده المصنف رحمه الله لبيان أحكام الهدايا وأحكام الأضاحي، وإنما بدأ بالهدايا قبل الكلام على الأضاحي، لأن كثيرا من النصوص وردت في الهدايا مبينة ما يلزم فيها من سن وما يجب فيها من إشعار وتقليد وسوق، وما يلزم من سوق الهدي من الالتزام بإحرام التمتع أو القران، من الالتزام بإحرام القران، إلى غير ذلك من أحكام الهدايا. وأحكام الأضاحي قريبة من أحكام الهدايا، لذلك قرن المؤلف بينهما. فقال رحمه الله: أبواب الهدايا والضحايا. الباب الأول، قال: في إشعار البدن وتقليد الهدي كله. أما الإشعار فالمراد به أن يكشط جلد الهدي، بأن يؤخذ الموسى ويشق طرف من جلد الهدي خاصة الإبل، ويشق طرف جلد الأيمن من سنامها أو من تحت السنام، فإذا سال الدم سلته، ومعنى سلته يعني مسحه ونثره على جلدها حتى يبقى الدم ظاهرا، بحيث يعرف كل من رأى هذه البهيمة يعرف أنها هدي، فلا يقربها ولا يأخذها ولا يذبحها، لأنها سيقت إلى بيت الله جل وعلا. كذلك يسن لمن ساق الهدي أن يقلدها، والتقليد بأن يفتل من الصوف حبلا يربط في عنقها. وبعض أهل العلم زاد على ربط الحبل أن يوضع في الحبل نعل، فإن النعل الذي يوضع في الحبل ويعلق في رقبة الدابة يشعر بأنها هدي. واختلف أهل العلم في تعليل وضع النعال في عنق الدابة والجمل خاصة، فمنهم من قال يوضع نعل واحدة، ومنهم من قال يوضع نعلين يعني فردتين. قالوا: ووضع النعال إنما هو رمز للجد وللسير، وأن الإنسان عندما يسير ويمشي ويسافر يحتاج إلى النعال يلبسها، لأنها تساعده على الجد في السير، فتوضع النعال في أعناق الإبل رمزا لذلك. وإن كانت هذه النعال يعني لا تستخدمها الدابة، حيث إن خفافها التي خلقها الله سبحانه وتعالى بها كافية، إلا أن هذا رمز وعلامة من علامات الهدي الذي يفرق فيه بين الناقة العادية والناقة المخصصة للذبح. وسيمر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جلل هديه، والتجليل أن يؤخذ رداء من الجلد يخاط بهيئة معينة يغطى به ظهر البعير أو يغطى به رأس البعير وظهره، كل ذلك زيادة في العناية بالهدي وتمييزه عن غيره من الحيوان. هذا ما شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وينبغي أن يعرف أن الإشعار خاص بالإبل، وأما الغنم فلا تشعر، يعني لا تجرح، وإنما يكتفى بتجليل، يكتفى بتقليدها. ولذلك قال المصنف: وتقليد الهدي كله، بمعنى كل أنواع الهدي من بقر وإبل وغنم. وأما الإشعار فهو للإبل خاصة. وسيمر بنا أن جمهور أهل العلم على مشروعية الإشعار، وقد خالف في ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله، ومن قبله الإمام إبراهيم بن يزيد النخعي، فإنهما ذهبا إلى منع الإشعار بدعوى أن الإشعار مثلى وأن فيه إيذاء للحيوان، لكن الجمهور على أن هذا التعليل غير مقبول، ذلك لأن الإشعار إنما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأرأف الناس بالأمة وبالحيوان هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلو كان في هذا مجرد الأذى للحيوان لما فعله. وإنما هذا الإشعار يدلنا على جواز فعل شيء قد يحس الحيوان فيه بشيء من الأذى لمصلحة أكبر ولمصلحة أعظم، ألا وهي معرفة هذا الحيوان الذي خصص وقيد لأن يكون هديا لبيت الله، فإنه قد يتعرض للضياع وقد يتعرض للتسيب، فإذا ما عرفه الناس أعادوه إلى بيت الله، وإذا ما رأى الناس فيه الإشعار والتقليد والتجليل علموا أنه هدي لله، فيعظم ذلك الهدي وساقوه إلى بيت الله ولم يتعرضوا له بسوء. لذلك لما كانت مصلحة معرفته تتطلب هذا الإشعار ساغ أن يشعر وإن كان في ذلك شيء من الأذى، إلا أنه مغتفر في مقابل معرفة الهدي. ورد الجمهور على الإمام أبي حنيفة رحمه الله بأن هذا الفعل الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينبغي الرجوع عنه بما علله به رحمه الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرأف بالحيوان وبغيره، وإنما فعل ذلك وفعله دليل على المشروعية، ولا ينبغي أن يقدم القياس على النص، لأن ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله إنما هو قياس في مقابلة النص، والقياس في مقابلة النص لا يصح ولا يجوز. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا ناقته، وظاهره أنه دعا ناقة واحدة، وإن كان صلى الله عليه وآله وسلم قد ساق بدنا كثيرا لكنه اكتفى بإشعار واحدة منها. وهذه أيضا مسألة من المسائل التي تكلم فيها أهل العلم، هل يقتصر في الإشعار على ناقة واحدة أو أن يشعر كل الهدي؟ والظاهر أنه يشعر كل الهدي ويقلد، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك في ناقة واحدة على أن يتولى صاحب بدنه صلى الله عليه وآله وسلم، يعني الرجل الذي تولى سياقة البدن يتولى إشعار البقية. قال ثم دعا ناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن، يعني في طرف الجلد الذي يغطي السنام من الناحية اليمنى، وسلت الدم عنها، فلما شق الجلد سال الدم، وسلته بمعنى أنه مسحه بحيث ينتشر على كافة الصفحة. قال وقلدها نعلين، أي ووضع في حلقها حبلا قلادة مصنوعة من حبل مصنوع من الشعر، ربط فيه نعلين ثم ركب راحلته، يعني الدابة المخصصة لركوبه وهي القصوى التي حج عليها صلى الله عليه وآله وسلم. فلما استوت به، يعني القصواء وقفت واستوت به على البيداء، والمراد بالبيداء الأصل أن البيداء هي الصحراء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد صلى تحت الشجرة في ذي الحليفة، فلما ترك مكان الصلاة ووقف في تلك الساحة وفي ذلك المكان الواسع وهو يسمى بالبيداء، البيداء مكان متسع في أرض ذي الحليفة، فلما وقف هنالك أهل بالحج، ومعنى أهل يعني لبى بالحج. وهذه من المسائل التي مر بنا الخلاف فيها بين أهل العلم، هل أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم تحت الشجرة بعد أن فرغ من الصلاة، أو أنه أحرم عندما ركب ناقته، أو أنه أحرم بالبيداء؟ مواقف للعلماء ذهبوا إليها تبعا لما وردت به النصوص، وقد جمع بعض أهل العلم بين هذه النصوص بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من صلاته التي صلى الظهر والعصر أحرم وأهل، ولما ركب ناقته أيضا لبى، وعندما وصل إلى البيداء رفع صوته بالتلبية، وكان الصحابة رضوان الله عليهم كل قد سمع موضعا من المواضع فأخبر بما سمع، فابن عمر رضي الله تعالى عنهما أهل أخبر بما بأن النبي أهل بعد الصلاة، وجابر أخبر بأنه أهل عندما ركب ناقته، وغيره أخبر بأنه أهل عند البيداء، فلا تعارض بين ذلك لتكرار الإهلال ورفع الصوت بالتلبية. قال أهل بالحج. قال رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي، ومحل الشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أشعر هديه وقلده، فهو دليل على مشروعية إشعار الهدي وإشعار وتقليده إشعار البدن. وقوله البدن دليل على أن الإشعار لا يكون لغير البدن، والبدن جمع بدنة، والبدنة تطلق ويراد بها الجمل والناقة والبقر، فالإشعار يكون في هذه الأنواع ولا يكون في الغنم. قال: وعن المسور ابن مخرمة ومروان، وهما ممن روى نسك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحجه وعمرته، ذكر فيما قال: قال خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة في بضع عشرة مئة، يعني في 1010، والبضع يطلق ويراد بها العدد ما بين 3 إلى 10 أو من 3 إلى 9، وهذا إنما كان في خروجه لعمرة الحديبية في 6 من الهجرة، وكان عدد الصحابة رضوان الله عليهم معه ما بين 1500 إلى 1600، ولما لم يكن العدد محررا عندهم قال في بضع 1100. في من أصحابه صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانوا بذي الحليفة وهو ميقات أهل المدينة والمعروف بآبار علي، قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي، قلد الهدي بمعنى وضع في أعناقها القلائد، وهي عبارة عن حبال تفتل وتربط في عنق الإبل ليعرف الناس أن هذه أن هذا هدي وأنها هدية فلا يتعرض لها بشيء. قال: فلما كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الهدي وأشعره، وأشعره بمعنى أنه جرح صفحة البدن اليمنى التي هي تحت السنام أو عند السنام، وأحرم بالعمرة. قال: رواه أحمد والبخاري وأبو داود، مما يدل على أن الإشعار والتقليد يعني من أعمال الحج والعمرة، ويستوي في ذلك من أراد الحج أو العمرة. وهذا الهدي إنما هو هدي تطوع لا هدي وجوب، لأن الهدي الواجب إنما هو في حق من أهل متمتعا أو قارنا كما مر معنا في أول الدرس. وأما هدي العمرة فهو مندوب إليه ومستحب وليس بواجب. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بمعنى فتلته يعني صنعته، حيث وضعت الوبر أو الصوفة أو العهنة كما جاء في بعض الروايات بعضه على بعضين، وصنعت منه حبال، هذه الحبال أبرمتها وفتلتها وصنعتها قلائد قلدت بها هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في بعض الروايات: فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، مما يؤكد أنها هي التي فعلت ذلك لا أنها أمرت بفعله، لأن قولها فاعتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن تكون هي الذي فعلته أو أمرت به ففعل فنسب الفعل إليها، لكنه لما أكد بقوله بيدي زال الاحتمال الثاني وهو الأمر، وبقي الاحتمال الأول وهو أنها فعلت ذلك بيدها. قالت فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها، أي ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أشعرها، بمعنى أنه جرح صفحة سنامها ثم وضع في عنقها الحبال. وهذا الحديث جاء مختصرا، وسيمر بنا في رواية أخرى أن ذلك إنما كان في السنة التاسعة من الهجرة، يوم أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عددا من الإبل هدية إلى بيت الله. وقد اختلف العلماء في هذا العدد، فمنهم من قال إنه 18 تناقة، وبعضهم قال 16 تناقة أرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر في السنة التاسعة إلى مكة، وأن عائشة رضي الله تعالى عنها تولت فتل قلائدها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أشعرها يعني كلها، فكأنه يعني أشعرها كلها وقلدها وأرسل بها مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فهو دليل على أن للحلال أن يهدي إلى بيت الله وإن لم يحج ولم يعتمر، وأنه يجوز للمحرم بالحج أو بالعمرة أن يهدي إلى بيت الله، وأن هذا الهدي من باب التطوع لا من باب الوجوب، وأن الهدي الواجب إنما هو دم التمتع والقران. قال ثم أشعرها وقلدها ثم بعث بها إلى البيت، فما حرم عليه شيء كان له حلا، أي فلما بعث بها لم يمتنع من فعل شيء، لأنه معلوم أن من أحرم بالعمرة أو بالحج هناك محظورات من الإحرام، لا يجوز محظورات لا يجوز له أن يفعلها طالما هو محرم، فليس له أن يحلق الشعر ولا أن يقلم الأظافر ولا أن يتطيب ولا أن يغطي الرأس للرجل ولا أن يلبس المخيط، وهذا خاص بالرجل، ولا يصطاد ولا يخطب النساء ولا يباشر النساء ولا يتزوج، كل هذه محظورات ممنوع منها المحرم. أما إذا ساق الإنسان وبعث بالهدي إلى مكة وهو في بلده فإنه حلال، يحل له كل شيء ولا يحرم عليه أو يحظر عليه فعل شيء، وهذا هو رأي الجمهور الذين استدلوا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام وبما أخبرت به عائشة رضي الله تعالى عنها. وإن كان قد ذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إلى أن من أهدى إلى بيت الله يحرم عليه ما يحرم على المحرم ويمنع مما يمتنع منه المحرم إلى أن يذبح الهدي، لكن عائشة رضي الله تعالى عنها ردت على من قال بذلك القول وأخبرت بأنها فعلت ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث بالهدي ولم يمتنع من فعل شيء، مما يدل على أن المحرم على أن الحلال إذا بعث الهدي لا يحرم عليه شيء. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهدى مرة إلى البيت غنما. وهذا أيضا يدل على أنه يجوز أن يبعث الإنسان ببهيمة الأنعام على وجه العموم، سواء كانت إبلا أو كانت بقرا أو كانت غنما. أما بالنسبة للإبل فقد عرفنا ذلك من خلال هديه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وفي خلال هديه في السنة التاسعة من الهجرة مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وأما إهداؤه للبيت غنما فلعل ذلك كان في السنة التي خرج فيها صلى الله عليه وآله وسلم ليأتي بالعمرة، فإنه كان مما ورد في ذلك أن الأحابيش لما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فوضوا من قبل أهل مكة ليمنعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخول مكة، لما رآهم عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه بأن يثيروا الهدي وأن يثيروه بأن يكون بين يدي الأحابيش وأن يراه الأحابيش، ليعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قدم لا من أجل الحرب ولا من أجل الجهاد، وإنما جاء ليزور البيت فقط. فلما رأوا الهدي علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء ليقاتل أو ليدخل على أهل مكة عنوة، وكان الأحابيش ممن يعظم بيت الله جل وعلا ويعظم حرمة بيت الله وما يساق إلى بيت الله، ولذلك رجعوا إلى قريش وقالوا لهم إن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما جاء للقتال وإنما جاء ليزور بيت الله، واستدلوا على ذلك بما رأوا من هدي قد سيق بين أيديهم. أن يبعث بالغنم هديا كما يجوز أن يبعث بالإبل وبغيرها من بهيمة الأنعام التي يهديها الناس ويتقربوا بها إلى الله سبحانه وتعالى، يذبحونها عند بيته المعظم. قال: أهدى مرة إلى البيت غنما فقلدها، ومعنى قلدها يعني وضع في أعناقها القلائد، فهو دليل على أن الغنم تقلد. لكن الفرق بين تقليد بين الغنم والإبل والبقر أن الإبل والبقر تشعر بالإضافة إلى التقليد وتجلل، أو أما الغنم فيكتفى فيها بالإيه؟ بالتقليد. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على هذه الأحاديث، قال: قوله فأشعرها، قال: الإشعار هو أن يكشط جلد البدنة حتى يسيل دم ثم يسلته، فيكون ذلك علامة على كونها هدية. ومعنى يسلته يعني يمسحه حتى ينزل ويحيط بالمكان، ويكون ذلك في صفحة سنامها الأيمن. قال: وقد ذهب إلى مشروعيته الجمهور، يعني غالب أهل العلم من السلف والخلف. قال: وروى الطحاوي، يعني في كتابه المشهور شرح معاني الآثار، عن أبي حنيفة رضي الله عن أبي حنيفة رحمه الله كراهته، ومعنى كراهته يعني كراهة الإيه؟ الإشعار. كأن الإمام أبو حنيفة رحمه الله لا يرى الإشعار ويكرهه، وقد علل رحمه الله كراهيته، قال: لأن فيه أذى، ولأن فيه إيذاء للحيوان. قال: وقد ذهب وروى الطحاوي عن أبي حنيفة كراهته. قال: والأحاديث ترد عليه، أي ترد على الإمام أبي حنيفة رحمه الله هذا الرأي، لأنه لو كان أمرا مكروها لما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ النبي صلى الله عليه وسلم إنما يفعل المشروع، وأما ما يكره فلا يفعله صلى الله عليه وسلم. قال: وقد خالف الناس في ذلك، أي وقد خالف الإمام أبو حنيفة رحمه الله الناس، يعني سائر الفقهاء في ذلك، حتى خالفه صاحباه، يعني حتى إن صاحبي الإمام أبي حنيفة وهما أبو يوسف القاضي ومحمد ابن الحسن الشيباني تلميذ الإمام أبي حنيفة خالفاه في هذه المسألة، فذهب إلى ما ذهب إليه الجمهور، وذلك لصحة الأحاديث الواردة ولصراحتها، ولأن ما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوصف بأنه مكروه، بل يوصف بأنه مشروع وأنه مباح على أقل الأحوال، إن لم يكن سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل أفعال الحج والعمرة، وكان يقول لأصحابه: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. قال: وقد خالف الناس في ذلك حتى خالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد، يعني ابن الحسن الشيباني. قال: واحتج على الكراهة، أي واحتج الإمام أبو حنيفة رحمه الله على أن هذا مكروه، يعني أن الإشعار مكروه بأنه من المثلى، لأن فيه مثلى بالحيوان، ومعنى مثلى يعني إلحاق أذى وضرر، إلحاق أذى وضرر بالحيوان. وأجاب الخطابي شارح سنن أبي داود في كتابه معالم السنن، وشارح صحيح الإمام البخاري في كتابه المسمى بإعلاء السنن، لأن الإمام الخطابي رحمه الله شرح صحيح البخاري بدأ به لكنه لم يكمله، وشرح سنن أبي داود وأكمله، كما أن للخطابي كتابا آخر في غريب الحديث وهو المسمى المغني المغيث. يقول الإمام الخطابي رحمه الله: وأجاب الخطابي بمنع كونها منها، بمنع كونه يعني كون الإشعار منها، يعني من المثلة كونه منها، بل هو باب آخر، يعني هو حكم مستقل وأمر إنما شرع لما فيه مصلحة الهدي، كالكي، لأنه ميسم وعلامة، كالكي وشق أذن الحيوان فيصير علامة، وهو أمر مشروع يفعله أصحاب بهيمة الأنعام، كل يضع لنفسه ميسم ويضع لنفسه علامة يميز بها حيواناته عن غيرها فيصير علامة، وغير ذلك من الوسم، وكالختان، لأن فيه إصلاح وإزالة للأوساخ وإن كان فيه جرح للحياء للإنسان، لكن لما كان يترتب على ذلك صحة وسلامة شرع. وكذلك الحجامة، ويمكن أن يعني يتعدى الأمر إلى ما يفعله اليوم الأطباء من إجراء عمليات وغيرها، لأنها وإن كان فيها جرحا وإن كان فيها قطعا للجسم أو لبعضه، لكن فيه مصلحة للإنسان تعود عليه. وكذلك الإشعار فيه مصلحة للهدي. انتهى يعني كلام الخطابي على أنه لو كان من المثلة لكان ما في فيه من الأحاديث مخصصا له من عموم النهي. يقول لو سلمنا جدلا، وهذا كلام الإمام الشوكاني يرد به على ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله، يقول لو سلمنا جدلا أن الإشعار من المثلى، فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلى إلا الإشعار، فالإشعار مخصص من عموم النهي لأنه مرتبط بمصلحة شرعية تعود إلى الهدي، لذلك يستثنى من عموم النهي، حيث إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم له دليل على مشروعيته وخروجه من عموم النهي، إذ لا يجوز أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ويفعله، فهذا يخصص عموم النهي. قال على أنه لو كان من المثلة لكان ما فيه من الأحاديث مخصصا له من عموم النهي عنها. قال وقد روى الترمذي عن النخعي يعني إبراهيم ابن يزيد النخعي وهو من صغار التابعين أنه قال بكراهة الإشعار، يعني أنه ورد عنه أنه قال إن الإشعار مكروه، ولعل الإمام أبي حنيفة رحمه الله إنما أخذه عن إبراهيم النخعي، لأن مذهب الحنفية ومذهب أهل الكوفة يعني يكاد يقوم على كثير مما ذهب إليه ومما قاله الإمام إبراهيم بن يزيد النخعي، ولأن إبراهيم بن يزيد النخعي هو شيخ شيخ الإمام أبي حنيفة، فإن الإمام أبا حنيفة تلقى الفقه من شيخه حماد بن أبي سليمان، وحماد بن أبي سليمان تلقى الفقه من شيخه إبراهيم ابن يزيد النخعي. قال وقد روى الترمذي عن النخعي أنه قال بكراهة الإشعار. يقول الإمام الشوكاني وهذا القول الذي نقله الترمذي عن إبراهيم بن يزيد النخعي يرد على ما ذهب إليه ابن حزم وعلى ما ذهب إليه الخطابي من قولهم بأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تفرد بالقول بالكراهية، فإن نسبة هذا القول إلى إبراهيم بن يزيد النخعي تدل على أنه ليس يعني القول بالكراهية ليس مقصورا على أبي حنيفة، بل لأبي حنيفة رحمه الله سلف وهو إبراهيم بن يزيد النخعي. قال وبهذا يتعقب على الخطابي وابن حزم في جزمهما بأنه لم يقل بالكراهة أحد غير أبي حنيفة. قوله وقلدها نعلين، قال فيه دليل على مشروعية تقليد الهدي، وبه قال الجمهور. قال ابن المنذر ولعله في كتابه الخلاف أو الخلافيات في كتابه الخلاف، لأن ابن المنذر له كتابان الإجماع والخلاف، ولما كانت هذه المسألة من المسائل التي جرى فيها الخلاف يذكرها في هذا الكتاب. قال ابن المنذر أنكر مالك وأصحاب الرأي التقليد للغنم. أنكر مالك وأصحاب الرأي يعني الحنفية التقليد يعني مشروعية تقليد الغنم، وكأنهم قصروا تقليد الغنم على الإبل، قصروا تقليد الإبل تقليد الهدي على الإبل. لكن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى غنما وقلدها، فهو يرد على مالك وأصحاب الرأي. قال: أنكر مالك وأصحاب الرأي التقليد للغنم. زاد غيره يعني غير ابن المنذر، وكأنه لم يبلغهم الحديث، وهذه الزيادة كأن فيها اعتذار للإمام أبي حنيفة أو اعتذار للإمام مالك وللإمام أبي حنيفة وأصحاب الرأي. قال: وزاد غيره وكأنه لم تبلغهم الحديث، انتهى. واحتجوا على عدم المشروعية بأنها تضعف عن التقليد، وهي حجة أو هي وهي حجة أوها من بيوت العنكبوت. قال: واحتجوا يعني مالك يعني مالكا وأصحاب الرأي على عدم المشروعية بأنها تضعف عن التقليد، بأنها تضعف عن التقليد، بأنها يعني الغنم تضعف يعني التقليد، تقليدها يسبب لها ضعفا، بأنها تضعف عن التقليد لا تقوى على التقليد، وهو أن تربط في أعناقها الحبال، وهذا خاص بالغنم. ولذلك يقول الإمام الشوكاني رادا: وهي حجة، أي وهذا القول الذي قالوه وهذا التعليل الذي عللوا به أوها من بيوت العنكبوت، يعني تعليل لا حجة فيه وتعليل غير مقبول. وكما أخبر الله تعالى: إن بيوت العنكبوت أوهن البيوت، كذلك هذه الحجة التي احتجوا بها حجة واهية. قال: لأنه وردت النصوص، ولأن النبي فعل، ولو كان ذلك يسبب لها ضعفا لما فعله عليه الصلاة والسلام، ففعله مشعر بأن هذه العلة لا مكانة فيها لها. قال: وهي حجة أوها من بيوت العنكبوت، فإن مجرد تعليق القلادة مما لا يضعف به الهدي. وأيضا إن فرض ضعفها عن بعض القلائد قلدت بما لا يضعفها، يعني إذا قلنا سلمنا جدلا أن القلادة التي تعلق في حلقها تضعفها، نفعل لها قلادة لا تضعفها. هذا القول كأنه يعني زيادة في التأكيد. من زعم أولا طبعا نفى أن تكون القلادة مضعفة للغنم، يقول: نسلم جدلا على فرض صحة هذا القول وهو أن القلادة تضعفها، إذا نختار لها من القلائد ما لا يضعفها، لأن القلائد ثبتت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وما دامت قد ثبتت بفعل النبي عليه الصلاة والسلام فلا بد من فعلها. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.